الحمامة البيضاء.
بعد رحلة ممتعة بجوها وجمالها وخضرتها التي نراها وتضاريسها المختلفة، نحن الآن على مشارف مدينة تطوان.
انطلقت متوجها إلى مدينة تطوان، مدينة منغرقة على نفسها وفي نفس الوقت مفتوحة على العالم.
هذه المدينة العريقة، العريقة بتاريخها والعريقة أيضا بجغرافيتها، فهي مدينة قديمة والناس ينطقونها قديما وحديثا نطقين مختلفين، إما بتطوان وإما بتطاون، وكلاهما منطوق به قديما.
حرصت على زيارة مدينة تطوان لأنها وما حولها من المدن تحكي تاريخ بلاد الأندلس. كنت قد رحلت إلى الأندلس وصورت جزءا كبيرا من تاريخها متجولا في بعض مناطقها، وكان من أهم المباحث التاريخية التي حرصت على توثيقها في رحلة الأندلسية توثيق ما يتعلق بالهجرات الأندلسية في داخل بلاد الأندلس وفي خارجها.
سقوط المدن الأندلسية لم يكن في مدة واحدة، وإنما كان على مدة متباعدة، ولذلك لما كانت بعض المدن الأندلسية تسقط في الشمال الأندلسي كان أهلها يرحلون إلى الجنوب إلى أن استقروا في مقاطعة أو إقليم غرناطة ما يقرب من 150 سنة.
فكنت قد علمت من خلال المصادر التاريخية أن مدن الأندلس لم تسقط جملة واحدة، وإنما سقطت عبر قرون عديدة، فحينما سقطت بعض المدن الشمالية هاجر أهلها إلى المدن الجنوبية. فتتبعت هجراتهم وذهبت إلى قرطبة وإشبيلية ووقفت في غرناطة، وأطلت الوقوف في غرناطة لأن غرناطة كانت تشكل جزءا من مملكة غرناطة التي استمرت ما يقرب من 150 سنة بعد سقوط الأندلس.
خلال هذه المدة المتباعدة استقر أهل الأندلس في الجنوب، وتأخر سقوط غرناطة ما يقرب من 250 سنة.
تأخر سقوط الأندلس أكثر من 250 سنة، وتجمعت الأسر الأندلسية بتجارها وعلمائها وفضلائها وأعيانها ورجالها ونسائها في مملكة غرناطة.
ثم لما سقطت غرناطة في التاريخ 1492 من الميلاد صارت هناك هجرات جماعية، هاجر كثير منهم إلى المغرب، بعضهم هاجر إلى تونس، وقد اطلعت هناك في تونس على كثير من المدن الأندلسية في شكلها وعادات أهلها وتقاليدهم وغيرها.
ركبت الطائرة إلى بلاد تونس لأني علمت أن كثيرا من الأسر الأندلسية ذهبت إلى تونس، ووجدت هذه الأسر فعلا. التقيت ببعض الإخوة الذين يترجع أصولهم إلى تلك الأسر الأندلسية، والذين ما زالوا محافظين على أسماء أسرهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم، بل حتى على دورهم ومنازلهم. فتجولت في بعض المدن الأندلسية كسيدي بوسعيد وغيرها، ووجدت شيئا من الآثار الأندلسية فيها في المطعومات والمشروبات وأسماء الأسر ولون المنازل أيضا. فأثناء تجولي في العديد من المدن التونسية رأيت الأثر الأندلسي ظاهرا، فهناك البيوت ذوات اللون الأبيض والأزرق الذي تميزت به البيوت الأندلسية، فالحيطان تدهن باللون الأبيض والشبابيك والأبواب تدهن باللون الأزرق، وهناك الدروب الضيقة التي تتجول في أنحائها فتشم عبق التاريخ الأندلسي، وكأنك في دروب حي البيازين في غرناطة.
هذه إحدى الدروب الضيقة في حي البيازين، وهي إحدى الطرق الموصلة لقصر الحمراء. هذا الطريق منذ بدايته إلى نهايته وأنت تمر بتاريخ أندلسي عظيم. قصر الحمراء أعظم الآثار الأندلسية على الإطلاق. حي البيازين شيد في أيام الممالك الإسلامية منذ عصر مبكر، منذ أن دخل المسلمون غرناطة عرفوا بها، وهذا الحي كان يسكنه في وقت متقدم وحتى في وقت متأخر إلى أن سقطت غرناطة كان يسكنه الأغنياء، شيدوا هذه المنازل. لكن بعد سقوط غرناطة ولا سيما بعد الثورة التي جرت في منتصف القرن السادس عشر الميلادي المعروفة بثورة البيازين، والتي أقيمت هنا للمطالبة ببعض حقوق المسلمين أو من كانوا يسمون بالمركسيين، صارت هجرات جماعية من هنا، فخرج كثير من المسلمين جبرا وتركوا أراضيهم وأماكنهم. ثم بعد ذلك لما بدأ يظهر بعض المسلمين صار حي البيازين منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لا يسكنه إلا الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة فقط. وأثناء هذه المراحل، مراحل السقوط في تاريخ الأندلس، كانت هجرات كثيرة من الأندلسيين إلى العدوى الأخرى، إلى المغرب، إلى مصر، إلى الشام، إلى غيرها. وقد اطلعت على بعض الكتب القديمة في تاريخ مكة، ووجدت أن بعض الأسر الغنية التي هاجرت من الأندلس واستوطنت مكة انقلب حالها حتى صارت أسرا فقيرة، فخصصت أوقاف في مكة للفقراء المهاجرين من بلاد الأندلس، وهذا لا شك أنه يدل على تقلب الزمان.
وذهبت إلى بعض المدن التي ما زالت تحافظ على شيء من تاريخ الأندلس، لا سيما في مدينة غرناطة والمدن القريبة منها جنوبا، ومنها طريف والجزيرة الخضراء. لكن الوقوف عند طريف والجزيرة الخضراء يعني أن أنظر إلى العدوة الأخرى في جهة البلاد العربية الواقعة في المغرب الأقصى والأوسط والأدنى، ولا بد من الذهاب إلى تلك الدول لتوثيق جزء من الهجرات الأندلسية إلى البلاد العربية.
السلام عليكم سيدي.
مرحبا بالشيخ.
كيف حالكم؟ طيب ان شاء الله. اخباركم؟
اشكركم عليها.
طيب ان شاء الله.
كيفكم ان شاء الله؟
الله يبارك فيك ويسلمك سيدي. الله يجزاك خير سيدي. اهم سؤال قبل ان ندخل.
ايوه.
البيت ما شاء الله بيت اندلسي.
ايوه
تماما. انت لك علاقه بالاندلس؟
ايوه، هي تطوان كلها اندلسيه، هي مدينه جل سكانها من الاندلس.
أيوة.
وعائلتي لها جذور اندلسيه.
جذور اندلسيه قديمه.
قديمه جدا.
ثم أخذت جولة في بعض المدن المغربية والتي تقع في شمال المغرب، ووجدت أن أكثر هذه الأسر تعود إلى بلاد الأندلس.
جئت هنا في شمال المغرب، في شمال غرب المغرب، في مدينة تطوان، ودخلت هذا البيت ووجدت شيئا من معالم البيت الأندلسي تماما، كالذي رأيته في بعض المدن الأندلسية لما رحلت إلى هناك ووثقت تاريخ الأندلس.
التقيت في مدينة تطوان مع رجل من فضلائها، وكانت أسرته في يوم من الأيام قبل أكثر من 100 سنة تحكم مدينة تطوان. أخبرت بأن هذا الرجل الكريم الشهم، وهو السيد عمر أشعاش، له معرفة بتاريخ المدينة وعاداتها وتقاليدها وأسماء أسرها.
طيب، هذا اللون الآن الناس دائما تسأل عنه، الزخارف، هذه زخارف مغربية.
أيوة.
وفي نفس الوقت زخارف أندلسية.
أيوة.
أنا جئت البيت قبل فترة، قبل زمن، ورأيته بالشكل الأندلسي تماما.
أيوة.
هل هذه نمط البيوت الموجودة، المنازل الموجودة عندكم؟
العموم هي واخدة من نمط الأندلسي التطواني الخاص، مع بعض التغيرات اللي تطورها تغير الزمان يعني. فهناك الطابع الأندلسي التطواني، وهناك نوعا من العصر نجدها مثلا في الغرف النوم وأشياء مثل هذه. فهو بيت فيه نمط أندلسي التطواني وجانب من العصر نجده في الغرف.
ذهبت إليه في داره والتقيته، فحدثني عن شيء من تاريخ الأسر الأندلسية، وأن مدينة تطوان تكاد تكون مدينة أندلسية بامتياز. قلت له: هل هناك علاقة بين هذه الأسر الأندلسية؟ قال: إن العلاقة وثيقة منذ هجرتها من الأندلس إلى اليوم، فالأسر هنا يعرف بعضهم بعضا.
كثير من الأسر الأندلسية التي هاجرت استوطنت أقرب مكان لها، بل إنها استطاعت أن تعمر هذا المكان هنا في شمال غرب المغرب، في طنجة وتطوان وشفشاون. كثير من الأسر الأندلسية التي ما زالت تحافظ على عاداتها وتقاليدها تماما، وهي بحاجة مع اندماجها في المجتمع المغربي، بحاجة حقيقة إلى أن ندرس تاريخهم على وجه الجدية، لأن كثير من العادات الأندلسية ما زالت موجودة اليوم في اللباس، في الطعام، وفي الشراب. وصدق من قال قديما: المغرب والأندلس صنوان لا يفترقان.
مدينة ذات موروث ثقافي وحضاري غني ومتنوع بفضل علاقاتها الدائمة مع الخارج، فعلاقاتها مع باقي مدن ومناطق المغرب ومع العالم العربي ومع أوروبا لم تنقطع خلال القرون الخمسة الماضية، ومع ذلك عرفت الحفاظ على الحضارة الإسلامية الأندلسية حية فوق أرض المغرب بشكل لافت للنظر.
وجدت أشجار البرتقال والليمون كالتي توجد في الفناء في البيت الأندلسي أو فناء الجوامع، هذه عادة أندلسية، البيوت التي تدهن باللون الأبيض كبيوت الأندلس تماما. ثم صاحب هذا البيت وغيره من البيوت المجاورة ما زالوا يحتفظون بتراثهم الأندلسي.
هذه المدينة، مدينة تطوان، لها تاريخ ضارب في القدم، حيث وجدت حفريات وآثار من مدينة ثمود يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد. دمرت هذه المدينة، مدينة ثمود، سنة 42 قبل الميلاد من طرف الجيوش الرومانية، وقامت على أنقاضها هذه المدينة، مدينة تطوان أو كما تسمى تطاون.
وصلنا مدينة تطوان، ما شاء الله الظاهر الطلبة الخارجين من المدرسة الآن، الساعة أظنها الآن الساعة الرابعة الخامسة. ليش تكلم المدينة تطوان؟ هذه المباني البيضاء هي المباني الإسبانية أيام الاستعمار الفرنسي في منتصف القرن التاسع عشر.
وفي أوائل القرن الرابع عشر أعاد السلطان الماريني أبو ثابت بناء المدينة كقلعة محصنة، يقال إن هدفه كان الانطلاق منها لتحرير مدينة سبتة. وفي خضم تلك الحروب دمر الملك الإسباني هنري الثالث المدينة عن آخرها في سنة 1399 من الميلاد.
نثر الجو على الأرض برد، أي در لنحور لو جمد، لؤلؤ أصدافه السحب التي أنجز البارق منها ما وعد. قبل فترة قريبة كنت في مدغشقر، فحاشني إعياء وتعب، مسني إعياء وتعب، وذهبت بشرة الوجه من شدة حرارة الشمس. وأنا اليوم في شمال غرب المغرب في تطوان، فوجئت بهذا المطر، فقالوا نوقف التصوير نؤجله، قلت لا خلنا نصور على الأقل نذوق حلاوة المطر. وما دام أن المطر حديث عهد بربه، نطلع الصلعة علشان يمسنا شيء من بركة هذا المطر. وما دام أن الدعاء تحت المطر مستجاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من يسمع، سواء من يتابعني خلف هذا الشاشة أو الإخوة اللي احنا حاجزينهم على الكاميرات، أسأل الله لنا ولكم التوفيق.
ليس الأمر مقتصرا في الهجرات الأندلسية على مدينة تطوان، فمدينة طنجة القريبة منها تكثر فيها الأسر الأندلسية أيضا. فطنجة تعد من بين أقدم مدن المغرب، أسسها الملك الأمازيغي سوفاكس ابن الأميرة طنحيس في حوالي سنة 1320 قبل الميلاد، واستوطنها التجار الفينيقيون في القرن الخامس قبل الميلاد، ثم صارت لها شهرة تاريخية تجارية بعد ذلك.
اليهود كان لهم وجود قديم هنا في تطوان، وكان هناك باب يسمى باب جياف، وهو مأخوذ من الكلمة الفرنسية القديمة، لكن ليس لهم ذكر اليوم، خاصة بعد قيام ما يسمى بدولة إسرائيل زورا. صارت لهم هجرات كثيرة جدا، منهم من هاجر إلى أوروبا، ومنهم من هاجر إلى هذه الدولة المستعمرة الجديدة، لكن بقيت بعض الآثار التي تدل عليهم. هذا السوق في وسط مدينة تطوان العتيقة يدل على وجود قديم لهم، لكن ليس لهم إلا ذكر في كتب التاريخ. بعد تنفيذ 200 ساعة تلفزيونية واتقت فيها الكثير من البلاد الإسلامية متجولا فيها، أوجه الدعوة للقنوات والقطاعات الحكومية والأهلية والشركات المساهمة لرعاية هذه البرامج الثلاث: دول الخليج آثار وأخبار في التعريف بدول الخليج في الجاهلية والإسلام، البرنامج الثاني سحابة الخليج تمطر العالم في التعريف في العمل الخيري الخليجي في العالم، والبرنامج الثالث آسيستان في التعريف بالحضارة الإسلامية في شرق آسيا وفي غربها. الدعوة موجهة لكم جميعا.
بأفريقيا قد رأيت الحياة وبسمة حب ودمعها.